الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على جميع الظالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. حضروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في البدء أبارك لكم جميعا هذا الشهر الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين شهر خير وبركة ورحمة وانتصار. طبيعي في أول ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم لابد من الحديث ولو بشكل مختصر عن فضل هذا الشهر الكريم ومكانته. هذا الشهر شهر عظيم مبارك عند الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نحمد الله الذي بلغنا لشهر رمضان، وأن ندعوه ونسأله لكي يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا من المشمولين برحمته. وردت روايات وأحاديث كثيرة تبين فضل هذا الشهر الكريم. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: رمضان سيد الشهور. وقال قبيل شهر رمضان وهو يخاطب الناس: سبحان الله، أتدرون ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ ثم كررها مرة ثانية وكررها مرة ثالثة أيضا: أتدرون ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ إن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك. الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يحيي شهر رمضان بدعاء طويل، ويودعه أيضا بدعاء طويل يبين فيه فضل هذا الشهر ومكانته. لازم نعرف أن الفترة الزمنية المقبلة علينا ليست عادية، إنها فترة مهمة ومباركة عند الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين يخاطب شهر رمضان في دعائه مرحبا به ومودعا له: السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه. السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات. والخطبة المشهورة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي خطب بها أصحابه آخر جمعة من شهر شعبان، قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. ماذا من فضائل هذا الشهر؟ قال: أنفاسكم فيه تسبيح. مجرد الأنفاس التي تتردد في هذا الشهر الكريم، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بقلوب طاهرة ونيات صادقة أن يوفقكم لصيامه وقيامه ولتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. أيها الناس، من حسن في هذا الشهر الكريم خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة في غيره من الشهور، ومن صلى فيه تطوعا كتبت له براءة من النار، ومن أكثر من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم القيامة. المذكور باسمه في القرآن الحكيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لم يذكر أي شهر آخر غير شهر رمضان في القرآن الكريم. والروايات الواردة عن فضل هذا الشهر ومكانته وعظمته كثيرة، لذلك علينا أن نعرف قيمة هذا الشهر، وأن اللحظات التي تمر علينا في هذا الشهر ليست عادية وليست بسيطة، وعلينا أن نستثمرها وأن نستفيد منها. لماذا هذا الفضل وهذا التكريم وهذه المكانة لشهر رمضان المبارك؟ الروايات تؤكد أن كل الكتب السماوية أنزلها الله تعالى في شهر رمضان. الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله والذي نقله مختلف علماء المسلمين من مختلف فرقهم ومذاهبهم أن الله تعالى أنزل صحف إبراهيم في شهر رمضان، وأنزل توراة موسى في شهر رمضان، وأنزل إنجيل عيسى في شهر رمضان، وأنزل زبور داود في شهر رمضان، وأنزل القرآن الكريم في شهر رمضان. طبعا كل الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى، الله هو الذي خلق كل الكائنات وكل المخلوقات، وهو بحكمته ولطفه ورحمته اختار من الكائنات، من مختلف الكائنات، من الزمان، من المكان، من البشر، اختار واصطفى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الاختيار والاصطفاء لله سبحانه وتعالى لحكم يعلمها هو، هو الذي قدرها، هو الذي خلقها وأوجدها. طبعا بعض الأشياء اختيارها اختيار الله تعالى لها منصوص، وبعض الأشياء من خلال المقاييس العامة التي أبانها الله تعالى تتبين مكانتها وأنها مختارة من الله، من قبل الله تعالى. مثلا على صعيد الأمكنة، كل الأرض خلقها الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض البقاع الله اختارها وورد النص عليها بأنها مختارة من قبل الله، وبعض البقاع لا، ضمن المقاييس العامة. في عندنا مقاييس عامة أبانها الله تعالى، كل أرض تنطبق عليها تلك المقاييس يكون لها فضل وتكون لها مكانة. الأرض التي تخصص للعبادة لها فضل حتى في داخل بيت الإنسان، المكان اللي خصصه الإنسان لصلاته داخل بيته يصبح له شرف، يصبح له مكانة. ولذلك يستحب عند الاحتضار أن يجعل الإنسان في المكان الذي كان يواظب على الصلاة فيه باعتباره مكانا مميز في البيت. هذه مقاييس عامة، وهناك اختيار محدد مباشر لبعض البقاع كاختيار الله تعالى لمكة ولبيته الحرام فيها، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخاطب مكة قائلا: والله لأنت خير أرض الله إلى الله وأحب البلاد إلى الله. المدينة المنورة أيضا في روايات في فضلها، بل هناك جمع من العلماء المسلمين يفضلون المدينة على مكة، لأن المدينة تحتوي الجثمان الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله.
الله صلى وسلم على محمد.
وكذلك المسجد الأقصى، الأرض التي بارك الله حولها كما ينص القرآن الحكيم، هذا اختيار لأراض بعينها. البشر، كل البشر خلقهم الله، هناك مقاييس عامة للتفضيل، من انطبقت عليه من أبناء البشر يتبوأ تلك المكانة المفضلة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان والعلم هذا سبب للتفضيل عند الله، للمكانة عند الله. التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه مقاييس عامة، كل واحد تنطبق عليه هذه المقاييس يكون له فضله وتكون له مكانته عند الله بدرجة انطباق تلك المقاييس عليه. لكن أكو مجموعة من البشر الله تعالى اختارهم بذواتهم بالطبع، لابد وأن تكون تلك المقاييس متوفرة فيهم، بل هم المصداق الأبرز لتلك المقاييس. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذا اصطفاء من قبل الله. الحديث الوارد أن رسول الله صلى الله عليه وآله خاطب بضعته الزهراء قائلا: إن الله اطلع على خلقه اطلاعا فاختار أباكي فجعله نبيا، ثم اطلع على خلقه اطلاعا فاختار بعلك عليا وجعله وصيا. هذا اختيار. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا اختيار، اختيار لأفراد من البشر بذواتهم الله تعالى اختارهم واصطفاهم. الزمان كذلك، كل زمان مخلوق لله تعالى. بعض الزمان فضله يأتي من خلال انطباق المقاييس العامة عليه، مثل أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لها فضل، نزول المطر وقت مفضل. مثل هذه الأوقات في عندنا روايات ومقاييس لإبانة فضلها ومكانتها. وهناك أزمنة محددة بذاتها وأن لها فضل خاص عند الله، وفي طليعة تلك الأزمنة يأتي شهر رمضان المبارك. هذه الفترة الزمنية العظيمة المقبلة علينا يجب أن نعرف قيمتها وفضلها وأن نستثمرها الاستثمار المناسب الجيد. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: في كل ليلة من ليالي شهر رمضان يبعث الله ملك في سماء الدنيا ينادي الناس حتى يطلع الفجر: أيها الناس، أما من تائب فيتوب الله عليه، أما من مستغفر فيغفر الله له، أما من صاحب حاجة فيقضي الله حاجته، أما من داع فيستجيب الله دعاءه. فرصة، فرصة هذه ثمينة. اللي عنده حاجة، اللي عنده قضية، وأهم حاجة، أهم شيء يريده الإنسان يريد أن يحرزه: فكاف رقبته من نار جهنم. وهذا هو الوقت المناسب، شهر رمضان هو الوقت المناسب حتى الإنسان يحرز هذا الأمر، يحرز هذا المطلب العظيم. وكما في الحديث: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. في رواية أخرى: إذا لم يغفر له في شهر رمضان للإنسان فمتى يغفر له؟ إذا في الشهر العظيم أنت لا تحصل مغفرة الله وفكاك رقبتك من النار، فمتى تنتظر؟ متى تتوقع؟ والإنسان مضى من عمره، مضى من حياته حتى إلى رمضان المقبل، بل حتى إلى لحظة قادمة مضى من حياته. ولذلك روايات تقول: إن الموتى أرواحهم تهتف في شهر رمضان تنادي بالناس، الميت روحه تهتف بأهله: يا أهله، يا ولداه، يا قرابته، تصدقوا علي في شهر رمضان بدعاء أو صدقة. شهر رمضان هذا شهر عظيم مبارك، لحظاته لحظات عظيمة. هكذا يجب أن نتعامل مع أوقات هذا الشهر العظيم الكريم. الأعمال في شهر رمضان كثيرة وعديدة، لكن أبرز عمل في شهر رمضان هو الصوم، الصيام. لا بأس بالحديث بشكل سريع أيضا عن فريضة الصوم. هذه الفريضة العظيمة التي لها ميزة على سائر العبادات، على سائر الفرائض، كما هو مفاد الأحاديث الشريفة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمم السابقة، الشرائع السابقة أيضا، كانت تطرح للناس وتدعو الناس إلى الصيام، إلى الصوم. لكن طبعا في التفاصيل قد تختلف الشرائع، قد تختلف الأديان السماوية في تفاصيل عملية الصوم، لكن بشكل عام كما تشير الآية في الأديان السابقة، الأمم السابقة الله تعالى أيضا فرض عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. النصوص والروايات الواردة في فضل الصوم والتي تبين مكانة الصوم كثيرة وعديدة أيضا. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: الصوم جنة من النار، الصوم جنة من النار، الصوم حصن حصين من نار جهنم. أبو أمامة يقول: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت: يا رسول الله، مرني بعمل ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فلا مثل له. كررت السؤال على رسول الله: مرني بعمل ينفعني الله به. فكرر: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهكذا في المرة الثالثة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: فرض الله الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. الإنسان الصائم الذي يصوم لله سبحانه وتعالى، الصوم مظهر للإخلاص. لماذا؟ لأنه لا أحد يراقب الإنسان، لا أحد يمنع الإنسان حتى يلتزم بالصيام. هو بنفسه بذاته يمتنع عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوات، عن المفطرات، وقد يكون مندفعا نحوها راغبا فيها، لكنه يمتنع عنها ويبتعد عنها. لماذا؟ لأن الله تعالى قد أمره بذلك. ولذا ورد في الحديث: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعت عبدك من الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعت عبدك من نوم الليل لقراءتي فشفعني فيه. فيشفعهما الله تعالى في العبد يوم القيامة. وأحاديث وروايات كثيرة في فضل الصوم. الصوم مظهر لاستجابة الإنسان لأمر ربه، لعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. الله يأمرك بأن تبتعد عما تتعود على ممارسته، عما تعودت على ممارسته يوميا، وعما تتقيد به: طعام، شراب، سائر الشهوات المحظورة، وأن تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر للطاعة، مظهر للخضوع، مظهر للعبودية. وأيضا فالصوم مدرسة لتربية الإرادة عند الإنسان. أهم ما يحتاج الإنسان في هذه الحياة أن تكون له إرادة قوية يسيطر بها على نفسه، يسيطر بها على أهوائه، رغباته، شهواته. ورد في الحديث الشريف: أشجع الناس من غلب هواه. أشجع الناس من غلب هواه. لماذا؟ لأن الشهوات والأهواء والرغبات تدفع الإنسان، تدفع الإنسان، تضغط على الإنسان. الإنسان القوي الإرادة هو الذي يستطيع أن يسيطر على شهواته، على رغباته، على أهوائه، على عواطفه. في رمضان ينمي الإنسان عنده قوة الإرادة من خلال الصوم. الصوم يقوي عند الإنسان الإرادة. بعض الناس يعانون من ضعف في إرادتهم، إذا امتلكته شهوة، رغبة، هوى معين، فإنه يخالف عقله، لا يصغي لنداء عقله، ويخضع للشهوة، يخضع للهوى، وفي ذلك الهلاك، وفي ذلك الانحراف والفساد. فمثلا الطعام والشراب، الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب، ولكن حاجته للطعام والشراب في حدود معينة. في أغلب الأحيان الإنسان لا يتعامل مع الطعام والشراب من واقع الحاجة، وإنما من واقع الشهوة حسب اشتهائه ورغبته. وقد تفنن الناس في هذا العصر في استثارة شهواتهم ورغباتهم للأطعمة والأجربة عبر الروائح، عبر الألوان، عبر الدعاية، عبر النكهات. يتفننون في إثارة شهوة الإنسان للطعام غصبا على الإنسان، تعبير مجازي، يشتهي حينما تعرض أمامه أنواع الطعام والشراب. طبعا تعلمون أن سائر الحيوانات لا تتعامل مع الطعام والشراب هكذا، وإنما تتعامل بمقدار حاجتها. الوحيد هو الإنسان الذي يتعامل مع الطعام حسب شهوته، بينما بقية الحيوانات لا، حسب حاجتها. حيوان يأكل حسب حاجته فقط، لا يزيد على ذلك. ولذلك بعض الكائنات لشهور تبقى من دون طعام. بعض الحيوانات فترة البيات الشتوي كما يسمونها تبقى شهور من دون تناول طعام. بعض الحيوانات تبقى فترات طويلة مثل الثعابين من دون طعام. بعض الحيوانات عند المرض كما لاحظ العلماء على الخيول، على الكلاب، على القطط، أيضا تبتعد عن الطعام. بعض الحيوانات عند السفر، عند السفر تغيير مواقعها يعني، وعند التناسل أيضا تبتعد عن الطعام، كما لاحظوا على سمك السلمون المشهور حينما ينتقل من بقعة إلى بقعة لفترة يتجنب الطعام. من الذي قال لهذه الكائنات أن تمارس هكذا؟ الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حتى الطفل الصغير في بداية حياته يرتضع الحليب فقط بمقدار حاجته. الطفل الصغير بمقدار حاجة يرتضع، إذا استكفى بمقدار حاجته خلاص يترك الثدي، يترك ما يرتضع منه. لكن إذا الإنسان كبر ونمت عنده وبدأت شهواته ورغباته تأخذ طريقها، لا، يصير يتعامل مع الطعام من منطلق الشهوة، حسب الشهوة، حسب الرغبة. في بعض الأحيان يعرف هذا الطعام يضره، لكن الشهوة تقوده إليه. تلك القصة المشهورة عن الحجاج ابن يوسف الثقفي حينما أراد أن يؤدب طفيليا. طفيلي يعتبر نفسه مدعو في كل عزيمة بشكل أوتوماتيكي، إذا عرف عنها فهو مدعو فيها. كان عند الحجاج وليمة، وإجا دخل الطفيلي نفسه كعادته. الحجاج انزعج من وجوده، المائدة معروضة على الحاضرين المدعوين. التفت الحجاج قال: من مد منكم يده إلى المائدة ضربت عنقه. ظل يعرف الحجاج سويها، أبسط شيء عنده أن يضرب عنق الإنسان، مو شيء يعني صعب. فكلهم طبعا امتنعوا، لكن هذا الطفيلي كان جشع، رغبة للطعام كانت قوية جدا. ينظر إلى وجه الحجاج فيرى الشرر يتطاير من عينيه، فيخاف على الحياة. شوف المائدة، روائح، ألوان، أطعمة ما يحصلها في مكان ثاني. فيسيل لعابه. بعد لحظات حسم الصراع، شمر عن ساعده ومد يده إلى الطعام، قال: أيها الأمير، أوصيك بأهلي خيرا، أنا معزم، بس الله في عائلتي. قبل أيام أحد الشخصيات من البحرين كان ينقل لنا عن أحد أقاربه، كل هذا كان عنده سكري شديد، ممنوع عن الأكلات السكريات يعني اللي فيها حلاوة كثير، ممنوع عنها، لكن أبو طبخة حالية جدا فيها نسبة كبيرة من السكر ما اللي سماها حسب اصطلاحهم هنا، هذا كان يرغب فيها. أهل عائلته أولاده يمنعوه، بس هو ما يقبل. يوم اللي يعزم على أكلها يتصل بالمستشفى يجهز سيارة إسعاف، والطبيب ينتظره وبالفعل ياكل ويجي سيارة الإسعاف توديه إلى المستشفى. فيسألون ليش؟ يقول ما أقدر أملك نفسي، هل أكل أنا أحبه ما أملك نفسي. تمرض ملامر عنده في رأي أن هالأكلة تسوى حتى لو حياته تروح في دار الله. فبعض الناس هكذا إرادتهم ضعيفة أمام الطعام، أمام الشراب، أمام شهوات الجنس، شهوة الجنسية. شوف إرادته ضعيفة، حينما تتاح له فرصة، حينما يجد له مجالا، شوف إرادته ضعيفة. الإنسان المؤمن يجب أن يتحلى ويتسلح بالإرادة القوية، وهكذا في سائر المجالات، شهوة المال، شهوة التزعم، التسلط، حب الظهور، حب الزعامة عند الإنسان. إذا امتلكت هذه الشهوة وهذه الرغبة فإنه يتجاوز كل الحدود، كل المقاييس، يلقي بنفسه إلى الهلكة، لأن هذه الرغبة قد امتلكته، لأن هذه الشهوة قد امتلكته. شهر رمضان وفريضة الصيام من أهم أهدافها أنها تعين الإنسان على أن يتسلح بالإرادة القوية، يمتنع بنفسه باندفاع ذاتي، باندفاع ذاتي يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المحظورات أثناء الصيام، هو بنفسه بإمكانه أن يتناولها، لكنه هو يقرر الابتعاد عنها، فتتكون عنده هذه الإرادة القوية. بالطبع لا نريد الاسترسال كثيرا في فضل فريضة الصوم ومكانتها، لكن إشارة فقط كانت. السؤال الآن كيف نستفيد من شهر رمضان؟ شلون لازم يكون برنامجنا في هذا الشهر الكريم المبارك؟ أولا تكثيف البرامج الروحية في هذا الشهر. الإنسان بطبعه منشد إلى المادة، منشد إلى الأرض، غارق في الاهتمامات، في الهموم المادية التي تحيط به من كل جهة وجانب. لكن الإنسان ليس جسدا، ليس مادة فقط، الإنسان روح، الإنسان تطلع، الإنسان تلك المكانة السامية التي أعطاها الله تعالى له. في شهر رمضان على الإنسان أن ينتصر لجانب الروح في شخصيته، أن يتزود من الوقود الروحي في شهر رمضان، أن يقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. وفرصة، المجال مفتوح، الله سبحانه وتعالى فاتح أمامك الأبواب والآفاق. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتودد إلينا كما نقرأ في دعاء الافتتاح: فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي، فلا أقبل منك أنني التطول عليك، ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي. سبحان الله، ينبغي للإنسان أن يفكر في رحمة ربه به، في عطف ربه عليه، كما في الحديث الشريف: إن الله تعالى أرحم بالإنسان من أمه. إيش قد الأم عندها شفقة على الولد؟ الله تعالى أرحم بك حتى من أمك. في حديث جميل يبين كيف أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يقترب عبده منه. الحديث مضمونه الله تعالى يخاطب نبيه موسى عليه السلام: أرأيت من أضاع جواده في الصحراء، جواله في الصحراء، فرسه أضاعه في الصحراء، فبقي تائها ضائعا وهو يحتاج إلى فرسه وجواده، كيف يتألم؟ فإذا ما وجد فرسه كيف يفرح؟ الحديث القدسي يقول: الله يقول أنا أشد فرحا بتوبة عبدي وإقباله علي من فرح ذلك الرجل الذي يلقى فرسه بعدما أضاع. لها مفتوحة على الإنسان أن يقترب إلى ربه في هذا الشهر الكريم، يتزود من الوقود الروحي. ماديا الإنسان هو مندفع بذاته، يحتاج واحد ينصح الإنسان: تعال رتب وضعك المادي، غالبا لا، هو مندفع. لكن بالنسبة إلى الجانب الروحي ينبغي أن يتنبه الإنسان، وأن يندفع الإنسان أو يخلق في نفسه حالة اندفاع بهذا الاتجاه. هذا الشهر الكريم ينبغي أن نستغله في تلاوة القرآن. رمضان ربيع القرآن، وكما عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من تلا في هذا الشهر الكريم آية فكأنما ختم القرآن في ظله من الشهور. آية واحدة من القرآن كأنما ختم القرآن كله في ظله من الشهور. قراءة القرآن هذا وقته، يعني أفضل أوقات تلاوة القرآن شهر رمضان المبارك. القرآن عهد الله إلى خلقه كما في الحديث، وينبغي للعبد أن يقرأ كل يوم في عهد ربه إليه. لازم الإنسان ما يفوت على نفسه تلاوة القرآن يوميا، طبعا مو فقط في شهر رمضان، لكن شهر رمضان يكون بداية، ويكثف الإنسان قراءة وتلاوة للقرآن. طبعا ملحوظ أن احنا في مجتمعنا اهتمامنا بتلاوة القرآن، بحفظ القرآن، اهتمام ضعيف جدا. المجتمعات الأخرى في اهتمام بحفظ القرآن، مدارس لتحفيظ القرآن، مسابقات لحفظ القرآن، تنافس على حفظ القرآن. بينما احنا يلا الواحد من عندنا، يعني الكثيرين من الناس، السور القصيرة اللي يقرأها في صلاته. يقول: مررت على رجل يصلي فقرأ الفاتحة من دون سورة، بعد ما خلص صلاة ليش ما تقرأ سورة؟ فقال: لا أحفظ من القرآن إلا الفاتحة، فعلمته سورة التوحيد. بعد أيام مريت عليه شفته يقرأ الفاتحة أيضا من دون سورة. وين معلمتك؟ قال: لقد أعطيتها لابن عمي، فهل منافسه فيها؟ علمتني إياها وعلمتها ابن عمي، هم يصير بعد نفسه فيها. الكثير من الناس حتى يعني فقط السور القصيرة، بضع سور، يعني سورتين ثلاث أربع قصيرة من القرآن فقط. بينما ينبغي للإنسان المؤمن أن يحفظ أكبر قدر ممكن، كما في الحديث الشريف: إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن. يقال للإنسان المؤمن يوم القيامة في الجنة: اقرأ وارقى. كلما كان يحفظ آية يرقى درجة في الجنة. اقرأ وارقى. شهر رمضان فرصة حتى الإنسان يقرأ القرآن، يحفظ القرآن. نور القرآن، نور في قلب الإنسان حين يحفظه الإنسان. هذا أولا. ثانيا صلاة، صلاة النوافل. إذا كان الأيام العادية الواحد منا مشغول، يلا يؤدي الصلاة الواجبة وبالصورة المختصرة. في شهر رمضان ينبغي للإنسان أن يواظب على صلاة النوافل. الصلاة اللي عندنا صلاة 51، نافلة الصبح، نافلة الظهر، نافلة العصر، المغرب، العشاء. بس الملحوظ البعض من الناس بالعكس، خارج شهر رمضان يصلوا نافلة المغرب والعشاء، في شهر رمضان صاير الحالة الطبيعية عندنا حتى في صلاة الجماعة ما في وقت لنوافل المغرب لنافلة العشاء، والناس يبحثوا عن الإمام الأسرع صلاة ويروحوا عليه. ليش؟ لأنه مين اللي يتعطل كثير؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعطيك كل هذا العمر 24 ساعة في اليوم والليل، الله معطيك، تبخل على الله بعشر دقائق، بنصف ساعة تؤدي فيها الصلاة والعبادة، وشنو مستعجل؟ تصايم لك 12 14 ساعة، نافلة المغرب، نافلة العشاء، ايش قد تاخذ عليك؟ طبعا بالنسبة للإمام اللي يصلي جماعة ينبغي أن يرغب الناس، صلي بصلاة أضعفهم، لكن الناس ينبغي هم أن يرغبوا في النوافل، في الطاعات، وخاصة في هذا الشهر الكريم. والبعض من الناس تشوف إلى الإمام دام يصلي نوافل هو مستعجل، عنده أعمال هامة جدا، يقوم الفرض الثاني يصليه مفرد ويطلع بسرعة، بعد ما عنده وقت ينتظر كثير. ماذا تصنع في هذا الوقت؟ الخمس دقائق، العشر دقائق، شو تسوي؟ شو تحصل؟ تحصل مكسب دنيا؟ ألست حريصا على المكاسب الأخروية؟ بل أما تعلم أن هذا الوقت حينما تصرفه في طاعة الله يبارك الله لك في سائر أوقاتك؟ الساعة اللي تصرفها في العبادة بقية الساعات الله تعالى يطرح فيها البركة، بينما إذا بخلت على الله في هالفترة البسيطة أوقاتك الأخرى تروح. إن لله تعالى ملك ينادي: اللهم أعطي كل منفق خلق وكل ممسك تلف. مو بس في الأموال، في الأوقات أيضا. وفعلا بعض الناس اللي يلاحظوا راصدين في أنفسهم، طبعا الناس الذين يريد الله تعالى تنبيههم للطاعة. واحد كان يكتب عن نفسه يقول: أنا في بعض الأيام أكون مستعجل، أريد أوفر على نفسي شوية وقت، فما أصلي نافلة، ما أسوي عمل مثلا من الأعمال الصالحة حتى أوفر على نفسي شوية وقت. سبحان الله، في ذلك اليوم يضع مني وقت كثير. مثلا هو مستعجل، عشر دقائق ما يريد يضيع في المسجد، يطلع سيارته يصيبها بنشر، إذا صار بنشر في السيارة راح يضيع له وقت أكثر من الوقت اللي ضيعه على النافلة ولا لا؟ ابني يروح البيت البعيد، ابنك مريض، ساعتين ثلاث ساعات يروح ويا المستشفى، فلان قضية تصير ساعتين ثلاث ساعات يصرف، لأنه أمسك وقته ولم ينفقه في طاعة الله، في سبيل الله. وكل ممسك تلف، تتلف بقية الأوقات عندك. فعلينا أن نقبل على النوافل وعلى الطاعة في هذا الشهر الكريم. بعد الدعاء، هذه الأدعية الكريمة، والحمد لله لقد من الله علينا بتراث روحي عظيم رائع. هذا التراث الذي وردنا عن أهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم، الأدعية التي تعلم الإنسان كيف يتخاطب مع الله، كيف يتكلم مع الله، كيف يفكر في عظمة الله. طبعا دائما وأبدا على الإنسان أن يقرأ هذه الأدعية، وفي شهر رمضان أدعية كثيرة. دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الرائع، هذا الدعاء العظيم المهم: الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الدعاء، هذا الدعاء اللي كل فقرة من فقرات الدعاء تفتح أمام الإنسان آفاق السمو الروحي. بس بالطبع لازم الواحد يقرأ بتأمل، بتدبر، بإمعان، وليس فقط يلوك هذه الألفاظ والكلمات بلسانه. دعاء أبي حمزة الذي يقرأ في السحر، دعاء السحر. هالأوقات لازم نعمرها بطاعة الله، بذكر الله، لازم ما تضيع علينا هذه الفرصة. وكل يوم من أيام رمضان له دعاء، كل ليلة لها دعاء، كل مناسبة لها دعاء. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وجزاهم الله عنا خير ما قصروا، برامج كاملة أعطونا، ثروة عظيمة قدموا لنا، علينا أن نستفيد منها. هذا من البرامج الروحية، ليس على سبيل الحصر، على سبيل التمثيل فقط، إذن الجانب الروحي لازم نهتم فيه في شهر رمضان، هذا أولا. ثانيا جانب المعرفة، أن نستفيد من هذا الشهر الكريم في أن نتعرف أكثر على ديننا، على مبادئنا، على ما يهمنا لدنيانا وديننا وآخرتنا. شهر رمضان فرصة طيبة للتزود بالعلم، للتزود بالمعرفة والوعي عبر هذه المجالس، عبر الأنشطة الثقافية الموجودة. على الناس أن يكثفوا من الأنشطة الثقافية ويتجاوزوا كل العوائق وكل الموانع، لأن الإنسان إذا لم يغذي عقله، إذا لم تكن له أنشطة ثقافية يحقق من خلالها كماله وإنسانيته، فما قيمته في هذه الحياة؟ ينبغي أن نكون حريصين على قيام هذه الأنشطة الثقافية وهذه البرامج التوعوية، ولا ينبغي أن تقف أمامنا العوائق والحواجز. هذا شهر، شهر معرفة، شهر علم، شهر استفادة. هذه المجالس ينبغي أن نستفيد منها لدراسة قضايانا، مشاكلنا. لا يصح أبدا أن نتخلف عن مواكبة هذا العالم. الثقافة والعلم والمعرفة الآن عصر العلم، ثورة المعلومات، ثورة المعرفة في هذا العصر. علينا أن نطلع، نتثقف، نتوعى. والحمد لله المجالس منتشرة في بلادنا، وهذه نعمة من نعم الله علينا. الحالة الموجودة في بلدنا، في منطقتنا، لا تشبهها أي منطقة أخرى. احنا شفنا مختلف البلدان ومختلف المناطق، لكن هل الحالة الموجودة في مجتمعنا، كثرة المجالس، إقبال الناس على هذه المجالس، التفاف الناس حول هذه المجالس، تشوقهم إلى الأنشطة الثقافية في شهر رمضان، هذه ميزة طيبة وجميلة في مجتمعنا، ينبغي أن نحافظ عليها وأن نطورها ونحسن الاستفادة منها. هذا الجانب الثاني، الجانب الثقافي. الجانب الثالث، الجانب الاجتماعي، أن ننفتح على بعضنا البعض، أن نتلاقى، أن نتزاور. من حسن في هذا الشهر الكريم خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. فرصة للتلاقي، فرصة لكي ننفتح على بعضنا البعض. وإذا كانت قضايا الحياة وأمور الحياة تسبب بعض الخلافات، بعض النزاعات، اختلاف الآراء، اختلاف الأفكار، اختلاف التوجهات، فشهر رمضان المبارك أفضل فرصة لكي نفتح صدورنا لبعضنا البعض. الحديث الشريف: فاسألوا الله ربكم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: بقلوب طاهرة ونيات صادقة. طاهرة من ماذا؟ طاهرة من الحقد، طاهرة من البغضاء، طاهرة من العداوات على بعضنا البعض. هناك حديث جميل عن أبي الصلت الهروي قال: دخلت على الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في آخر جمعة من شهر شعبان، قال لي: يا أبا الصلت، إن هذا شعبان قد مضى وانقضى ولم يبق منه إلا القليل، فاستعد لكي يقبل عليك شهر الله وأنت مخلص لله عز وجل. بماذا؟ ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ الإمام في حديث طويل يقول: فإن كانت في عنقك أمانة لأحد فردها إليه قبل شهر رمضان، وإن كان في قلبك ضغين على أحد فأزلها من قلبك قبل شهر رمضان. استقبل شهر رمضان بقلب طاهر، ما في قلبك ضغين على أحد. مع الأسف يعني البعض من الناس شوف عنده قائمة سوداء، شلون في بعض الحدود في قوائم سوداء على بعض الناس. البعض من الناس عنده قائمة سوداء، تقول له: فلان ما اشتهي، فلان ما اطيقه، فلان ما احبه، فلان كذا، فلان. ليش؟ ليش القائمة السوداء على خلق الله عندك؟ تعامل مع الناس بانفتاح، تعامل مع الناس بقلب مفتوح، بصدر رحب. شنك يا ناس يا يختلفوا معك في الرأي، حق مشروع، ما لك حق تفرضائك على الآخرين، مثل ما أنت لك حق أن يكون لك رأي، الآخرون لهم رأي، تختلف معهم في التوجه في المصلحة، هذا حق مشروع. لكن لا يعني ذلك أن يكون هناك عداوات، أن يكون هناك بغضاء. أسوأ مرض يمكن أن يبتلي به المجتمع مرض العداوات، الخصومات، الصراعات. الاختلاف في الرأي حق مشروع، فلتتعدد الآراء، تختلف التوجهات، هذا حق مشروع. لكن لا يصح أن ينتج ذلك عداوات، خصومات، صراعات. لازم يصير احترام متبادل. رواية أخرى أيضا في هذا المجال عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك أو مشاحن، اللي بينه وبين الناس شحناء، عداوات. وفي حديث آخر أيضا الحديث يقول: في كل ليلة من ليالي شهر رمضان يغفر الله لسبعين ألف، فإذا كان ليلة القدر يغفر الله فيها لمثل من غفر لهم في شهر رجب وشعبان ورمضان. ويقول الله تعالى لملائكته: يغفر إلا لرجلين بينهما عداوة وشحناء فأنظروهما حتى يصطلحوا. إذا بينك وبين أحد عداوة يوخرك على جنب، ما يمشوك، ما يمشوا عملك إلى أن تصلح مع أخيك المؤمن. هل ترغب لنفسك هذه الحالة؟ وعلى شنو؟ ولماذا؟ في كثير من الأحيان البعض منا تأخذه العزة بالإثم. ليش أنا أذل نفسي؟ ليش أنا أروح له؟ ليش أنا أخضع له؟ من صفات المؤمنين أذل على المؤمنين. واسمعوا هذا الحديث الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا تهاجر مؤمنان لثلاثة أيام فقد بريت منهما في الثالث، أنا بريء منهما. فقال له أحد أصحابه: يا ابن رسول الله، هذا الظالم فما بال المظلوم؟ اثنين، أحدهما ظالم الثاني مظلوم، ليش تبغى من الاثنين؟ وإذا بالإمام يقول: فما بال المظلوم، لا يذهب إلى الظالم ويقول له: أنا الظالم، حتى يصطلح. خليه يروح يخلي الحق على نفسه ويتصالح. ليش تبقى عداوة؟ ليش تبقى بغضاء؟ ليش تبقى شحناء؟ شهر رمضان مناسبة طيبة، على كل واحد أن يتغلب على هالحالة، على هالعصبية، على العزة بالإذن. ما في شيء، هذه ذلة خير. من تواضع لله رفعه الله. خلي يصير عنك شعور أنه أنت ضعيف، أنت ذليت نفسك، أنت خضعت. لكن لمن؟ لإخوانك المؤمنين، لغيرك. مع الأسف تجد البعض منا أمام الآخرين تشوفه خانع، خاضع، متملق، لكن أمام إخوانه المؤمنين لا، أسد علي وفي الحروب نعامة. تشوفه مع الآخرين لا، بس مع إخوانه المؤمنين تشوفه بالعكس، يتنمر، يستأسد على أقل شيء وعلى أبسط شيء. هذا خطأ. شهر رمضان أفضل فرصة، وعلينا أن نستفيد من هدي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كانت نفوسهم وقلوبهم أسمى من أن تكون فيها ذرة من الحقد على أحد، حتى أعدائهم ما كان عندهم حقد شخصي على أعدائهم، حتى مع أعدائهم كانوا يتعاملون بصدر رحب، بانفتاح. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في تلك الصحراء اللاهبة الحارقة، جيش نجم من الأعداء الفارس يأمر أصحابه وإخوته وأبناءه أن يسقوهم من الماء، اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا، ذل أعداء جايين حتى يقتلوه. وهكذا في يوم عاشوراء، وهكذا كانت حياة الأئمة دائما وأبدا، حتى مع من يسيء إليهم كانوا يتعاملون بالإحسان. الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الشام وفي تلك الحالة العصيبة تلك الحالة الصعبة التي كان يعيشها، وإذا بشيخ من الشيوخ يقترب من الإمام ويرفع صوته حتى يسمع الإمام قائلا: الحمد لله الذي أهلككم وقتل رجالكم ونصر أمير المؤمنين عليكم. شماتة ولإمام زين العابدين في أي حال، وتعلمون صعوبة الشباتة على الإنسان، شباتة العدو شيء صعب على الإنسان جدا، الإنسان يتحمل كل شيء، لكن الشماتة، شماتة الأعداء صعب تحملها على الإنسان. هذا جاء يتكلم مع الإمام من هذا الموقع وبهذا اللسان، فكيف تعامل معه الإمام؟ التفت إليه: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: نعم. قال: يا شيخ، والله نحن القربى الذين أمر الله بمودتنا. يا شيخ، هل قرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: نعم، قرأتها. قال: يا شيخ، والله نحن أهل البيت الذين اختصنا الله بالطهارة والتطهير. فسكت ذلك الشيخ ووجم، ثم قال: والله بالله عليك، أنتم هم متوهمين؟ قال: نعم، فالله لنحن هم وحق جدنا رسول الله. فلما سمع الشيخ بكى بكاء شديدا ورمى عمامته من على رأسه ورفع رأسه إلى السماء، قال: اللهم إني أبرأ إليك من عدو محمد وآل محمد. هكذا كانت أجوبة الإمام، وهكذا كانت معاملة الإمام زين العابدين عليه السلام. لقيه المنهال يوما في سوق دمشق، قال له: كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ طبعا الشعب أهوال لقي فيها زين العابدين، كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ قال: يا منهال، أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. يا منهال، أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا نحن آل رسول الله مشردين مقتولين مظلومين مقهورين. فبكى المنهال: قلت: سيدي، هل من حاجة فأقضيها؟ قال لي: يا منهال، نعم لي إليك حاجة، مرني سيدي. قال: يا منهال، هل عندك ثوب خلق؟ ما تصنع به سيدي؟ أشار إلى ساقه وآثار القيود والأغلال فيها. قال: يا منهال، أريد ثوبا حتى أجعله على ساقي، فقد فعلت الأغلال والأقياد في ساقي ما ترى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا إلى حسن حالك، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
ما في مجال للقيام سيدنا، يعني ممتلئ.